قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نحن مع نجم من نجوم علماء أهل بيت النبوة والرسالة، آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي حفظه الله. سابقا كنت أمشي على الحروف الأبجدية: البرجردي، الحكيم، باء، حاء، بعدين خميني، خاء، بعد هميم، خوئي، خاء، واو، لو آخر شيء اللي هو بعدين خامنائي، خاء، سيستاني، سين. البقية لن أسير على هذا المنوال، لأنه إذا بسير على هذا المنوال راح يصير فيه نوع من أنواع، يعني قد تفهم أنه نوع من أنواع الترتيب والتنظيم. لا، الآن سيكون هناك نوع من أنواع العشوائية في طرح المراجع وعلماء الطائفة الموجودين. آية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي يعتبر أحد كبار علماء الطائفة من الناحيتين، ولهذا اخترته. من ناحية العمر نسأل من الله عز وجل أن يمد له في عمره أكثر، فهو مولود عام 1294 هجري شمسي. احنا الآن 1393 هجري شمسي. بين الهجري الشمسي والهجري القمري في القرن حدود، يعني في 100 سنة حدود 3 سنوات. بناء عليه يكون عمره الشريف 102 على هذا الرقم، خصوصا أنه هو مكتوب أنه ولد في 19 جماد الأول عام 1337. طبعا قطعا في خطأ في التاريخ، لأنه يفترض في الشيخ رضوان الله عليه بناء على هذا التاريخ الشمسي أنه مولود عام 1334، هذا المفروض، أو نهاية 33، 34 شمسي. لماذا؟ طبعا نحن نعرف أنه نستطيع من القرائن نعرف أنه السن. أخوه الأكبر آية الله الشيخ علي الصافي القلبيقاني ضبط تاريخ ولادته 1332، فهما بينهما إما سنة أو سنتين، فيصير حينئذ بين 33 أو 34، وهو الأقرب حينئذ. الشيخ لطف الله الصافي هو ابن العالم الكبير والعابد الزاهد المعبر عنه بالآخوند الملا محمد جواد. الآخوند عند العجم، لما عندنا مصطلحين ملا وآخوند، الملا حينئذ عندهم كثير العلم وفيره، فيقال هذا ملا، إن ملاست، يعني هذا كثير علما ووفيرا. الآخوند يعني رجل هام، بالإضافة إلى علمه الوفير فهو معطاء حينئذ، عند قدرة على العطاء. فالملا محمد جواد أو الآخوند الملا محمد جواد الصافي يعتبر من كبار علماء زمانه، بل أحد الأوتاد في العبادة حينئذ والسلوك إلى الله عز وجل، ابن الملا عباس الصافي القلبيقال. الملا عباس أيضا أحد العلماء الكبار. إذن الرجل من حيث الأب من سلالة علمائية، من حيث الأم أم بنت المرحوم آية الله الملا محمد علي، أيضا هذا قلبيقاني، يعني من مدينة قلبيقان. وهذا العالم الجليل يعتبر صديق وزميل للميرزا الشيرازي الكبير، كانوا في غرفة واحدة في النجف في مدرسة واحدة، بالإضافة إلى كان شريكه في البحث والدرس. إذن من حيث الأم ومن حيث الأب يعتبر حينئذ من سلالة علمائية. أمه كانت شاعرة ملمة بمجموعة من العلوم، تقية ورعة، لذا تربى على يدي هذين العلمين الأم والأب. الأب إذا نظرنا إلى تاريخه بالإضافة إلى زهده وتقواه وورعه نجد بأنه له علاقة بالأوتاد، مثل الشيخ فضل الله النوري عليه الرحمة الشهيد، فإنه حينما خرج إلى طهران من قلبيقان استقبله الشيخ آية الله الشيخ فضل الله النوري مع جامع طبعا من أهالي طهران. إذن يعتبر هو أحد كبار العلماء، استقر فترة زمنية في زمن الشيخ عبد الكريم الحائري في قم، ومن هنا جاء أبناؤه إلى قم واستقروا في قم حينئذ، ثم رحل إلى بلده رضوان الله تعالى عليه. درس المقدمات إلى الكفاية والمكاسب عند الأخوند أبو القاسم المشهور بالقطب، وهو يعتبر خاله، يعني أخو أمه حينئذ، لأن العائلتين كما ذكرت من ناحية الأب ومن ناحية الأم عوائل علمائية. درس عند خاله، عنده أيضا أخوه آية الله الشيخ علي الصافي القلبيقاني، يكبره بسنتين وهو أحد كبار العلماء، رحل قبل عدة سنوات، يعني رحل قبل تقريبا 3 أو 4 سنوات، توفي رحمة الله عليه أو أكثر بشوي. أهم أساتذته في قم تتلمذ على يد مجموعة من العلماء، كان في البداية السيد محمد تقي الخنصاري عليه الرحمة، وهو من هو السيد الخنصاري أحد تلامذة الأخند الخرساني صاحب الكفاية، ويعتبر أحد المجاهدين في ثورة العشرين، واعتقل عند الإنجليز فترة، ومن ثم أبعد إلى إيران بعد تحريره أو بعد هروبه من السجن كما يقولون، أو من الآسر، هو مع السيد أبو القاسم الكاشاني، وهو أحد كبار العلماء. السيد أبو القاسم الكاشاني أحد كبار العلماء المعروفين. أيضا من أساتذته السيد محمد حجة الكهكمري، وهو أحد المراجع مع السيد محمد تقي الخنصاري والسيد صدر الدين صدر الذين أداروا الحوزة بعد الشيخ عبد الكريم الحائري إلى أن جاء السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه. هذا هم تلميذ للآخوند وتلميذ للسيد محمد كاظم اليزدي، يعني تلميذ لهذين العلمين، وهو يعتبر أحد الأعلام أو أحد كبار علماء الطائفة ومن العلماء التقاة الورعين حينئذ. أستاذه الآخر السيد صدر الدين الصدر. السيد صدر الدين الصدر غني عن التعريف، هو كاظمي أبو الإمام موسى الصدر، عم الشهيد السيد محمد باقر الصدر، وأبوه وجده السيد إسماعيل الصدر، ومن العلماء المعروفين حينئذ في على الساحة العلمية، تزوج وصاهر العلامة والمرجع الديني الكبير آنذاك السيد محمد السيد حسين القمي رضوان الله عليه، وأيضا تولى إدارة الحوزة بعد رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله تعالى عليه مع السيد محمد تقي والسيد محمد حجة. هؤلاء هم الأساتذة الأوائل في قم المقدسة. عام 1360 هو هاجر من بلده إلى قم المقدسة، ومن ثم حضر عند هؤلاء الأعاظم. وفي عام 1364 يعني بعد 4 سنوات هاجر إلى النجف الأشرف، وهناك في النجف الأشرف حضر عند الشيخ محمد كاظم الشيرازي، وهو يعتبر أحد الأصوليين الكبار وأحد كبار العلماء، والشيخ محمد علي الكاظمي وهو أحد كبار تلامذة الآخوند الخراساني ومقرري درسه، والسيد جمال الدين القلبايقاني، هذا يعتبر أحد مراجع النجف الكبار وأحد العلماء، والسيد جمال الدين هو أول من أعطى للشيخ لطف الله الصافي حفظه الله شهادة الاجتهاد. أول من أعطى الشيخ الصافي شهادة الاجتهاد هو هذا العالم الجليل والمرجع الكبير. رجع السيد الشيخ لطف الله الصافي مع أخيه، لأنه كانت رحلتهما معا، رجع إلى قم بعد سماعهما بأن السيد البرجردي رضوان الله عليه قد جاء واستقر في قم، وكانوا يعرفونه لأنه كان شريك أبوهم، أبوهم كان زميل للسيد حسين البرجردي رضوان الله عليه، كان يعرفه وقت كان في أصفهان، وحينما كان في النجف أيضا هناك علاقة. لذلك الشيخ علي الصافي أخو الشيخ لطف الله الصافي يقول كان أبونا يحثنا على أننا نتجه ونتوجه نحو برجرد للاستفادة من علم السيد البرجردي رضوان الله عليه. السيد البرجردي كان مشهور في زمانه حينئذ. هذا الرجل رجع إلى قم فأصبح من خواص السيد البرجردي، بل هو وأخيه أصبح من أعضاء هيئة الاستفتاء، وهو شاب حينئذ يمكن لم يتجاوز 40 من العمر، وأصبح من خواص السيد البرجردي، حتى أنه حينما أصدر جرجرداق كتابه علي صوت العدالة الإنسانية، السيد البرجردي أوكل مراجعة الكتاب، حينما أرسله هدية للسيد البرجردي أرسل السيد البرجردي الكتاب أعطاه للشيخ لطف الله الصافي وأمره بقراءته وإبراز الملاحظات. لاحظ دقة السيد البرجردي. إحنا عادة بمجرد واحد افرض من العامة يكتب عنا أو عن الإمام عادة شنو يصير؟ نقول طبعوا مثلا أو اقتنه، كل حق ولدك اشترى هذا زين. فكيف إذا كان الكاتب مسيحي أن يكتب عن الإمام بهذه الكلمة؟ يقول لا والله اشترى زين. السيد البرجردي كان واقعا دقيقا، أمر بأن يقرأه بشكل جيد ويرفع له الملاحظات. يقول الشيخ لطف الله الصافي: قرأت الكتاب من أوله إلى آخره ورفعت 19 نقطة وملاحظة على الكتاب. في الأثناء ذكرت للسيد هذه الملاحظات طبيعية باعتبار أن الكاتب لا يعتقد بما نعتقد به نحن تجاه علي، هو مسيحي، هو يقيم علي تقييم إنساني مو تقييم إلهي، ومبني هذا التقييم على شنو؟ على التاريخ، والتاريخ كتب بيد الآخرون، بيد الآخرين، بيد الطرف الآخر حين هذا. والسيد البرجردي في حينها أمر بترجمة الكتاب وطبعه، حاول النظام آنذاك، يعني النظام الشاهنشاهي حاول ألا يطبع الكتاب. ليش؟ يقولون لأن في الكتاب تعرض جرجرداق للسلطتين الأموية والعباسية. الأموية باعتبار الصراع الحاصل بين علي وبين معاوية، العباسية باعتبار أن علي نموذج للعدالة السماوية، للعدالة مالت شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ويقارن بأن بني العباس هل قاموا وطبقوا الشريعة أو لا. يقولون جماعة الشاه تنبهوا إلى هذه المسألة، أنه الطارح بهذه الكيفية يضع علامة استفهام كبرى على كيفية شنو إدارة دفة الأمور من قبل الشاه، وأنه مطبق للشريعة أو غير مطبق. فأجت لجنة من قبل وزارة الثقافة آنذاك للشاه ونقلوا للسيد البرجردي أنه شلون سيدنا تأمرون بطبع هذا الكتاب، وهذا الكتاب فيه 4 أو 5 ملاحظات مهمة تخالف مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. السيد حولها إلى الشيخ لطف الله الصافي. الشيخ لطف الله الصافي أرسل للسيد مكتوب ذكر، قال: ذكرت لك 19 ملاحظة على الكتاب، من ضمنها هذه الملاحظات 4 أو 5، وذكرت لك بأن القضية مرتبطة بإنسان مسيحي. يعني هو مفيد جدا وممتاز جدا، لكنه ليس بشيعي، يعني لا يتحدث من رؤية شيعية. لذا السيد البرجردي رضوان الله عليه أبطل ما حاول النظام أن يفوته حينئذ، وأمر بطبع الكتاب بعد ترجمته، ومن ثم طبع هذا الكتاب. هذا يدل على الثقة المطلقة من قبل السيد البرجردي رضوان الله عليه لهذا الشيخ الجليل. الشيخ لطف الله الصافي كان ثقة مطلقا، كان عضو استفتاء هو مع أخوه الشيخ علي. كتاباته من أروع الكتابات، من أفضل الكتابات. عنده منتخب الأثر الذي كتبه كأنما بإشارة من السيد البرجردي. السيد البرجردي كان يحبذ أن هناك إنسان مثل الشيخ لطف الله الصافي يكتب عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. يقول يعني نحتاج إلى إنسان في مستواك ليكتب. وكتب منتخب الأثر وهو طبع في مجلد، بعدين طبع محققا في 3 مجلدات، وعبر عنه الشيخ الآغا بزرق الطهراني أنني لم أرى كتابا مثل، مع على كثرة رؤيته للكتب. أن الشيخ الآغا بزرق عنده بيبليوغرافيا أو كتاب في البيبليوغرافيا الشيعية أساسا، يعني الكتب الشيعية في النجف، في قوم، في أصفهان، في مشهد وفي الأماكن الأخرى كان يطلع عليها ويكتب أسماءها، ونبذ عن الكتاب في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة. فرجل مطلع لما يقول حينئذ لم أرى مثل كتاب منتخب الأثر في جامعيته في هذا الموضوع، يعني ما يقول، وتقييم يعتبر علمي حينئذ. الشيخ لطف الله الصافي أعطي شهادات اجتهاد من مجموعة كبيرة، أحدها السيد جمال الدين اللي هو يعتبر أحد تلامذة السيد اليزدي رضوان الله عليه، وهو من هو كما ذكرته في السابق، والسيد الإمام كان يذعن باجتهاده المطلق رضوان الله عليه، مع أن الإمام عادة كثير من الفقهاء يراهم مجتهدين لكن في حدود معينة. الاجتهاد المطلق عند الإمام يعتبر صعب ومستصعب، يعني شروط حينئذ، لكن كان يرى الشيخ لطف الله الصافي أحد المجتهدين واجتهادهم مطلق، واختاره بعد انتصار الثورة لأن يكون أحد أعضاء فقهاء الدستور. وفقهاء الدستور اللي هو مجموعة صيانة الدستور والمحافظة على الدستور، يشترط فيهم أن يكونوا 6 من الفقهاء و6 من القانونيين حتى يراعون النصوص القانونية. المهم 6 من الفقهاء، وكلامهم هو المقدم على القانونيين وغيرهم هذا الجزء. وكان الشيخ لطف الله الصافي أحد هؤلاء 6. وشيخ مهذب، يعني بالإضافة إلى أنه عالم جليل، لأنه في غاية التهذيب. يعني إذا بنتكلم عنه يحتاج لنا 1 أو 2 ساعات نتحدث، لأنه مادة واقعا دسمة لما تجي في تاريخها. 100 سنة مباركة كانت. بعض الناس أحيانا يعيش 100 سنة كأنها شنو، لا تساوي سنة واحدة من بعض العلماء. هذا 100 سنة واقعا تساوي له 200 سنة. أولا في كثرة كتاباته وعلومه حينئذ، متابعات لما يصدر في الخارج، ردود على ما يصدر في الأزهر وغيره، عنده كثير، عنده مع محب الدين الخطيب ردود، عنده مع شيخ الأزهر ردود، عنده كثير من المسائل. لكن من لطائفه وأدبه الجام، يقولون حينما أرسل الإمام على مجموعة من العلماء ليشهدوا على إيداعه للوصية، وصيته أنه وحده تودع في مجلس الشورى، وبمجموعة لازم يكون مجموعة موجودين حتى يتم الختم رسمي عليها في المجلس، وقسم يطير بها إلى مكتبة خراسان، مكتبة الإمام الرضا، وأيضا تسلم بشكل رسمي وتختم بالشمع الأحمر كما لئلا يطلع عليها أحد إلا بعد الوفاة حينئذ، وأن يطابق بين تلك الوصية الموجودة في خراسان بعد الوفاة والوصية الموجودة في مجلس الشورى ليرى التطابق. هذا مولانا جمعهم الإمام رحمة الله عليه، قال لهم هذه الوصية أنا طبعا بلغت من الكبر عتية، يعني هو الإمام يقول بلغت من الكبر بحيث أنه وجب علي أن أوصي حينئذ، هذه الوصية بكم كذا. يقولون الذي انبرى للرد في هذه المناسبة اللي مفعمة عادة بالأحاسيس الشيخ لطف الله الصافي، كان ذي أدب جام، فقال الإمام: نسأل من الله عز وجل أن يطيل عمرك وأن يمتع المسلمين ببقائك. يعني كلهم كانوا ساكتين واجمين مثل اللي انصدموا، إلا هذا الرجل كان يعيش حالة حياة وأدب جم. هذا الشيخ حقيقة إذا الإنسان يتحدث عنه لا شك أنه لا يفيه حقه. يكفي بالنسبة لهذا الشيخ أنه في وصية السيد القبيقاني رحمة الله عليه يقول عنه بأن كل مؤسساتي في داخل إيران وفي خارج إيران يجب أن يتولاها مجتهد مطلق، وأنا أرى أن الشيخ لطف الله الصافي هو مجتهد مطلق، وحينئذ ينبغي أن تسلم له. عند أحد أبنائه يعني عالم يعتبر السيد القبيقاني، ولكن لم يقبل أن يتولى شؤون مؤسسات دينية بحجم المرجعية لابن، لأنه ابن أو لصهرا. الشيخ لطف الله الصافي صهر يعني ماخذ بنت السيد القبيقاني، ولكن لم يتحدث باعتباره صهره، ما قال والله لأنه صهري وهو وصي، لا، قال لأنه مجتهد مطلق، ومو بناء على رأيه هو، لا، بناء على رأي مجموعة من كبار الفقهاء، هم يرون أن الشيخ لطف الله الصافي مجتهد مطلق. سيد جمال الدين القلبيقاني، السيد البرجردي، الإمام الخميني، مجموعة من كبار فقهاء الطائفة يرون أن هذا الشيخ هو مجتهد مطلق. لذلك في وصيته السيد القلبيقاني أوصى بهذه الوصية، وبقي هذا الشيخ من لطائفه أيضا، ويدل على أنه في 100 سنة، ونسأل من الله عز وجل أن يبارك في هذا العمر وأن يطيله، إلى قبل 4 أو 3 سنوات حينما زار الإمام الخامنائي قم المقدسة، تحدث عن مسألة هي مثار جدل من قديم، أنه مسألة مرتبطة بتدريس الفلسفة بشكل عام في الحوزات العلمية. الشيخ لطف الله الصافي كان يعارض هذا الأمر، يعارض معارضة شديدة، أنه إشاعة تدريس الفلسفة في الحوزات نوع من أنواع صرف العمر في ذا، وربما لها آثار جانبية. السيد القائد تكلم قرابة 1.25 ساعة أو أكثر بشوي حول هذه المسألة في المدرسة الفيضية. فلما إجا السيد القائد، لما إجا يزور السيد القائد ورد السيد القائد الزيارة له، تطرق لهذا الأمر وقال له: بحثك حول تدريس الفلسفة وأهميته في الحوزة كان جميل جدا. السيد القائد استغرب، رجل كبير في السن يقعد يسمع 1.25 ساعة أو أكثر حينئذ، يدل على شيء مهم، يدل على أمرين: أولا الاهتمام الزائد بمصالح الأمة، ومستعد حينئذ شنو أن يتابع الحدث بشكل دقيق، وقابل حينئذ أن يعتقد وأن يغير قناعته، ماكو إشكال، أفرض حدود 100 بمثابة أب أو جد للسيد مثلا، إلا أنه بمثابة أب حينئذ، إلا أنه ما في مانع حينئذ من أن يغير الإنسان قناعته إذا قدم له دليل على ذلك. لذلك أبدى الإعجاب بكل أريحية، ومن حرج حينئذ. هذا الشيخ حقيقة إلى يومنا هذا هو مصدر بركة ومصدر فائدة إلى الآن، مع أنه في بحر المية، إلا أنه بعده يعطي الدرس الفقهي والأصولي، كان في السابق أصول الفقه، الحين ظاهرا الدرس الفقهي إلى الآن مستمر فيه، وإلى مجموعة كتب في الفقه والأصول سواء تقريرات أساتذته أو كتاباته الشخصية. نسأل من الله عز وجل أن يطيل عمره الشريف، وأن يمتعنا بوجوده ووجود مراجعنا العظام، كما نسأل منه عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله.